زيادة في القبض على الهيئة المعهودة. ولو أن إنسانا وجد إزارا ولم يجد رداء فأخذ ثوبه الذي كان يلبسه قبل أن يتجرد وجعله على كتفيه ارتدى به فلا مانع من ذلك. ولو أن إنسانا عنده دراعة يعرفها النغاربة والشناظة والكبير زي الملحفة وجعلها إزارا على نصفه لا مانع في ذلك ما أنها مخاطة من الأمام ومن الخلف. إذن المراد النهي عن ما يحيط بالجسم على هيئته بأي نوع من الإحاطة، خياطة بتدبيس بمسامير بتلصيق بأي شيء، ولو كما يقولون شغل التريكو هذا اللي بالسنة لا مانع ما دام محيطا بالجسم فهو ممنوع. لا تلبس القمص. ودخل في مسمى القميص كل ما يحيط بالبدن، فنيلة، جاكيتة، بالتو، جبة، سنة كمان. ثم جاء ولا الإيش؟
ولا العمائم.
ولا العمائم، العمائم جمع عمامة. قالوا العمامة رمز لتغطية الرأس، وكل ما غطى الرأس فهو مندرج تحت العمامة، الطدية والقلنسوة والكسكتة والبرنيطة والول، كل ما يجعل لباسا خاصا للرأس فهو ممنوع. وهنا يقول العلماء لا تلبس القمص أي المحيط وليس المخيط، أو المحيط على هيئة الجسم، وهنا في الرأس لا تغطي الرأس بالعمامة، وكل ما يغطي الرأس فمندرج تحتها. لو أن إنسان معه متاع وحزمه وحطه على رأسه وكان رخوا فدخلت الرأس في ضمن المحمول ونزلت الرأس ونزل على جانبي الرأس وغطاها إلى أذنيه، يكون غطى رأسه بلباس أو غطى رأسه بحمل، ليش؟ بحمل. هل يكون داخلا في معنى العمامة؟ لا. يقول بعض العلماء لو حمل مكتل النقطة هذا القفة، والقفة تكون لها فراغ من أسفل، وكانت رخوة قديمة وحطها على رأسه ونزلت وصارت حواف القفة على أطرافها مثل القرنيطة، يقول لابس لقفة ولا غير لابس؟ قالوا إذا كان قصد بهذا الوضع تغطية رأسه من شمس ونحوها فهو لابس، وإن كان فيه متاعه وحمله ونزل إلى هذا الحد فلا يقال له لابس قفة، إنما يقال له حامل قفة فيها متاع. لو أنه أخذ شريط على منتصف الرأس إلى أسفل الحلق لجرح لصداع لأي حاجة من الحاجات، نقول لمن أخذ شريطا عرض 5 سم ونزل به إلى أسفل حلقه لابس شريط ولا رابط رأسه بشريط؟ نقول رابط رأس، فلا يكون لابسا ولا يكون مغطيا. إذا نام على فراش وكانت مرتبة وسيرة ما شاء الله لينة وكذا وهشة وغطست فيها الرأس، نقول لابس المخدة ولا غطست الرأس بالمخدة؟ إذا لا يكون إيش مغطيا رأسه. وهكذا ولا يلبس القمص ولا العمائم أيا كان نوع العمامة. طيب بلاش ما في عمامة ولا في طبية لكن فيه الغطرة، هل يضعها على رأسه؟ ايش نقول؟ اذا الممنوع تغطية الرأس بعموم مسمى العمامة وما يلحق بها. طيب اذا كان في الحر ولا في المطر وغطى رأسه او ظلل رأسه بالمظلة، يكون غطى رأسه ولا استظل بالمظلة؟ استظل بالمظلة. ابعد أسهل من هذا. يقول النووي: لو وقف الحاج في الخيمة والخيمة واطية وجاء ورفع رأسه فيها، دخلت رأسه في الخيمة ورفعتها، هل يكون لبس رأسه أو غطى رأسه، ولا حمل الخيمة على رأسه رفع الخيمة على رأسه؟ أريد أن أبين يا إخوان بأن الفقهاء عند هذه النقاط الأساسية يفرعون عليها بتوسع، ولهذا يؤكد العلماء ضرورة أو حتمية دراسة الفقه قبل دراسة الحديث لطالب العلم إذا أراد أن يتوسع في معرفة الفقه، ويكون الحديث تثبيتا وأدلة لما قرأ من الفقه. وعلى هذا النصيحة لطالب العلم: بدأ بالحديث أو بدأ بالفقه، لا يقتصر أبدا على كتب الحديث مهما كان الشرح فيها متوسعا واسعا. وللأسف لم أجد كتابا شارحا لبلوغ المرام شرحا واسيا يكتفى به أو يستغنى به عن غيره، ولا يمكن أن تقف على حقيقة شرح بلوغ المرام إلا في الأحاديث التي رواها البخاري متفق عليه، وترجع إلى شرح المؤلف وهو فتح الباري على صحيح البخاري، تأخذ الكلام الوافي جدا على الحديث في ذاك المكان، أو ترجع إلى شروح السنة حينما يقول رواه النسائي، رواه أبو داود، رواه الترمذي، ترجع إلى مراجع الحديث وتقرأ الشرح هناك موسعا، وتستطيع أن تلم بحقيقة الأحاديث أو النصوص الواردة في بلوغ المرام. ومن وراء ذلك المجاميع، الموسوعات الفقهية، مثل المجموع للنووي، وهو خاص بمذهب الشافعية، ولكن يفرع ويذكر مذاهب الأئمة الآخرين. وكذلك المغني لابن قدامة، فإنه إن كان خاصا بالحنابلة إلا أنه أيضا يفرع ويأتي بأقوال بقية المذاهب. إذا هنا العمامة رمز عن كل ما يغطي الرأس، ثم نأتي إلى تحقيق المناط فيما هو غطاء للرأس. نعم،
ولا السراويلات.
ولا السراويلات، والله أنا ما أدري هذا الجمع، يقول هذا لازم تقول سراويلات، ما تقولش سراويل، وسراويل خطأ، ولهم نقاش معركة طويلة في النحو. فالسراويلات جمع سروال، وهو ما يسمى باللباس، وهذا من تسمية الخاص باسم العام، لأن كلمة لباس كل ما يلبس في الجسم من فنيلة، من قميص، من دراعة، من مصفى، كل هذا لباس. ولكن أصبح العرف يخصص كلمة لباس بما هو موضع الإزار، وهو ما كان له ساقان على ساقي القدمين، فهذا لا يلبس لأن فيه إحاطة. وهذا يشمل تحته ما استجد عند الناس من السراويل القصيرة والهاف، ولا ما يسمى كالسون، ولا الكروت، ولا ما ادري ايش الاسماء هذه، فكل هذا داخل تحت مسمى السراويلات، وكان موجود عند السلف السروال القصير، ويسمى التبان. وجاء في خبر عن ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها، كانت تسمح لمن يرحلها ان يلبس التبان تحت الازار، وذلك تحفظا من أن تنكشف عوراتهم عليها. وهو كما يقولون هو السروال بدون ساقين، وهو كما يقولون السروال البخير ولا الكلسون، فهذا كان موجود سابقا أيضا. إذا يندرج تحت السراويل البنطلون والكلسون والتبان وكل ما يلبس تحت الإزار بساق طويل او بدون ساق، هذا ممنوع لبسه. نعم.
ولا البرانس.
ولا البرانس. البرانس جمع برنس، ولا ما اشوف ولا برنس دحين. يكثر بكثرة في المدينة أثناء الحج إذا كان في الشتاء. تجد الليبي والمغربي أكثر ما يأتون بلباس البرنس، وهو كما قالوا كل لباس لصقت به غطاء للإيش؟ للرأس، لأن البرنس معه مثل المثلث يأتي يغطي الرأس، وهو مخيط على إيش؟ على الرقبة، على رقبة اللباس. والبرنس شبيه بالعباية، شبيه بالجبة، شبيه بكذا، ولكن غطاء الرأس مخيط فيه، فإذا كان وقت الشتاء غطى رأسه، وإذا دفي خلعها ورماها وإيش وراء ظهره. فهذه البرانس سواء غطى رأسه بغطاء البرنس الموجود معه أو بدون ذلك، لو لبس البرنس دون أن يغطي الرأس بغطائها الملصق فيه فهذا ممنوع. والفرق بين القمص والبرانس أن القمص محدودة، يعني يصدق على الفنيلة، يصدق على البنيس البصير، لكن البرانس واسعة، يدخل فيها الدراعة، يدخل فيها المشلة، يدخل فيها لباس الفضفاض كما يوجد في لباس البادية. تجد كم الايه؟ كم التوب نازل الى اسفل. اذا هذه البرانس رمز لكل لباس فضفاض على الجسم.
ولا الخفاف.
ولا الخفاف. الخف لباس القدمين، وهو الاصل فيه ان يصنع من الجلد، وان يرتفع مع ساق الانسان الى ان يغطي الكعبين ويتجاوزهما، وهو الذي يجوز المسح عليه في الوضوء. وهنا عندنا عنوان المسح على الخفين. فالخفاف التي هي يصح المسح عليها في الوضوء ممنوعة في الايش؟ في الإحرام. ثم بعد هذا كان الخف من الجلد كما هو الأصل، أو كان من القماش خفيفا أو متينا في هذا الباب بخلاف المسح في الوضوء يجب أن يكون صفيقا، كان من صوف، من قطن، من كتان، من نايلون، من بلاستيك، حتى قال النووي في الممسوح عليه ولو من زجاج يكشف البدن. فإذا كان لبس خفا أو كان محرما لا يلبس الخف، ولكن سيأتي الاستثناء في صورة ما. إذا ممنوع غطاء الرأس بالكلية، وممنوع أن يلبس في القدمين خفا. إيش يلبس؟ هناك النعلين لو مشي حافي بكيف، لكن تكريما له وللحر والبرد والأمن من الحجارة ومن الشوك ومن يلبس. إيش يلبس؟ يلبس نعلين، وأصل النحل ما كان على قدر أسفل القدم وظاهر القدم مكشوف، زي يسموه زنوبة الحين، هذا النايلون، هذا البلاستيك، أو أسماء أخرى عند الآخرين. فإذا كان ظاهر القدم مكشوفا بطبيعة التركيد والتفصيل فهو النحل. أما إذا كان مغطى وساقه مرتفع مع ساق الرجل إلى ما فوق الكعبين العظمين الناتئين بجانبي الساق فهذا هو الخف. ولا الخفين، نعم،
إلا أحد لا يجد عليه فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين.
هذا استثناء فيما يتعلق بالخفين. ولا يلبس الخفين إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين. أراد أن يحرم وأراد أن يلبس في قدميه وجد نعلين فالحمد لله، هذا لا بأس، لكنه لم يجد نعلين وعنده خفان، له ان يلبس الخفين ولكن بشرط ان يقطع ساق الخفين من تحت الكعبين. اظن ما يسمى الان بالكندرة سموها نصف نصف رباط ولا كذا. في الكندرة حبة العسكرية الجندي الرقبة طالعة لفوق، وفي حبة المدنيين تجدها صغيرة قصيرة من تحت الكعبين، سموها نصف ولا سموها ايش؟ نصف رباط. فهنا الخف لباس على تفصيل الرجل مثل الجورب، وساقه يمتد الى اعلى فوق الكعبين. فاذا لم يجد النعلين، وكيف يتحقق عدم وجودهما؟ قالوا غير موجودة في السوق بالكلية، فتش ما وجد. موجودة ولكن البائع عرف ان هذا محرم، ويبو خمسة قال له بعشرة بعشرين، ليس بلازم ان يشتريها وفيه هذا البحش. بريالين لكن ما عنده قيمتها، يبقى كأنه لم يجد او غير موجودة في حقه. هنا يقول العلماء لو واحد جاء وقال له يا اخي انا اعطيك النعلين تحرم فيها، هبة مني لك، يلزم عليه ان ياخذها ولا يمتنع من ذلك؟ ايش تقولوا؟ هبة. قالوا لا يلزمه قبولها، قبولها مخافة المنة عليه. لو جاء وقال اعيرك اياها عارية، ما في مانع ياخذها، لان العارية مردودة والناس يتعاورون فيما بينهم. لو كان أؤجرها عليك وعنده الأجرة، نعم يستأجر. إذا من لم يجد، بمعنى تعذر وجوده أو وجد مع مشقة عليه في زيادة السعر، أو وجد ولكن بمنة من الغير، لأنهم قالوا في الحج إنسان غير مستطيع وجاء إنسان وقال أنا أعطيك مالا لتحج هبة مني إليك، ليس بلازم أن يقبل، لأنه فيما بعد يتمنى عليه، أنا حججتك أنا أعطيتك، لكن رب العزة لا يمتنى عليه، الله ما أعطى ما جعله مستطيع، أسقط عنه الواجب. فمخافة المنة على الإنسان، وإلى أي مدى كرامة الإنسان عند الله؟ يسقط الفرض عنه، كأنه يقول لا يا عبدي لا تتمنى على عبدي، أنا أولى به منك، أنا أعطيه بغير منة، وأعطيه ما يستحق، وأعطيه وأتفضل عليه بدون شيء. إذا تكون الناس الصدقة لا تبطلوا صدقاتكم بالإيش؟ من لي ولد بلاش من الصدقة هذه اللي حديثي فيها وتكسر خاطر. إذا من لم يجد، بمعنى منع بالكلية، بمعنى وجد ولكن بما يشق عليه فيه، فكأنه معدوم، عنده الخف، محتفظ بالخف عشان في الشتاء وعشان كذا وعشان كذا، ما في مانع يلبسه. ولكن قال بشرط من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما. لماذا يقطعهما؟ ليصبحا في صورة النعلين، أي كاتفين ظهر القدم ونازلين عن الكعبين. نعم.
ولا تلبسوا شيئا من الثياب مثله الزعفران ولا الورق، متفق عليه.
هناك تتمة لبحث وليقطعهما أسفل الكعبين عند العلماء لورود النص مرة أخرى دون ذكر القصر، ووقع هناك البحث والنزاع. ها حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان في المدينة في المسجد، ولا أدري مسجد المدينة أو مسجد ذي الحليفة. إذا وليقطعهما قيلت في المدينة قبل أن يلبس المحرم، وبين لهم ما يلبس. وفي عرفات خطب صلى الله عليه وسلم وبين ما يجتنبه المحرم، وقال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد السراويل الإزارة فليلبس السراويل، ولم يذكر قطعا للخفين فليلبس الخفين، ولم يقل وليقطعهما أسفل الكعبين. فأصبح عندنا حديثان في خصوص لبس الخفين، حديث في المدينة يلبس ويقطع، وحديث في عرفات يلبس ولا يقطع. ايش تقول لكم الحين يا جماعة؟ اي وروني. حديث عرفات. نعم. نعم. خاص بايش؟ وهنا حاج وهنا حاج، ماذا يلبس المحرم؟ ترك ذكر القطع في عرفات بناء على انه بينه في المدينه. هذا واحد من الاقوال التي قيلت. غيرها
عرفات ناسخ للقطع في المدينه.
عرفات ناسخ لذكر القطع في المدينه لانه كمل متاخر عنه. هذا قالوا ايضا. ها القول بالنص ما فيه كلام، اذا ثبت النص ما فيه كلام، واذا كان على خلاف النص واكتفاء بما تقدم يكون من باب ايش؟ حركوا شويه يا جماعه، اقطع لا تقطع، يلبسهما وليقطعا، يلبسهما دون ذكر القطر. نعم
التيسير
انا قلنا يصح ولا ما يصح؟ التيسير هذه خليها بعدين، الان في الفقه وضع النقط على الحروف. قالوا ان حديث عرفات عام مطلق مطلق عن قيد القطع، وحديث المدينه خاص او مقيد بشرط الايش؟ مقيد بشرط القاطع، فيحمل العام في عرفات على الخاص في المدينة. فقوم قالوا حديث المدينة يقضي على حديث عرفات، ويحمل العام المطلق في عرفات على المقيد في المدينة، فيكون في حديث ابن عباس في عرفات فليلبسهما بشرط القطع المذكور في حديث المدينة. ومن هنا وقع النزاع، أهو حديث ابن عباس في عرفات مقيد بقيد القطع في المدينة ويجب القطع، أم أنه متأخر عنه وعرفنا التاريخ ويكون ناسخا لحكم القطع؟ فالناس في هذا على مذهبين، مذهب حمل العام على الخاص وأن يقطع مطلقا، ومذهب بأن القطع قد نسخ لما جاء في حديث ابن عباس المتأخر وسكت عن القطع. لو أردنا أن مثل ما يقولوا نمزح معاهم شوي، تقولون إنه ترك ذكر القطع في عرفات لأنه ذكره في المدينة، وهل كل من كان في عرفات وسمع حديث ابن عباس فليلبس الخفين قد سمع حديث ابن عمر في المدينة؟ اذا تقولون اكتفاء بحديث ابن عمر وفيه القطع. طيب ومن قال لكم ان الذين في عرفات قد علموا وسمعوا بابن عمر في المدينة؟ اذا هناك مجتمع يحتاج الى بيان، وهنا مجتمع احتاج الى بيان. ولو كان بيان حديث ابن عمر كاف لما كانت الحاجة الى حديث ابن عباس في عرفات. اذا الحاجة باقية لبيان ما لا يلبس المحرم او حكم الخف في لبس المحرم، والحاجة قائمة. ولهذا اعاد النبي صلى الله عليه وسلم الحديث مع ترك القبح. ثم لو جئنا الى ناحية اخرى مش اللي يغير في الدنيا لما يقطع ولا ما يقطعش، وتخصوا عليه الخوف وضيعوا، هذا مال يحترم، والمال يجب ان يحترم وان يصار. وما دام قال في حديث ابن عباس ولم نذكر القصر ولبسناه ولم نقطع، بناء على حديث ابن عباس وحافظنا على المال ان نتلفه، ايش يمنع؟ على كل حال ما دامت المسألة عند العلماء دائرة بين الأمرين، وهو حمل المطلق على المقيد أو القول بالنسخ، وقد عرفنا التاريخ، وأعتقد من أخذ بأحد الطريقين حمل المطلق على المقيد أو أخذ بطريق النسخ فكل منهما له وجه. ثم قال ولا يلبسوا أو ولا تلبسوا ثوبا،
ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران،
شيئا من الثياب، الثياب معناها الآن اتسعت المسألة فيما يلبس المحرم، ثياب متعددة، قد مسه الورس والزعفران. الورس نبات مخصوص، قيل هو زهر القرطم، أشبه ما يكون بزهر الرمان، له لون يصبر وله رائحة لا بأس بها. والزعفران معروف بلونه الأحمر ورائحته الزكية، حتى قالوا في قصائده أشياء كثيرة. والنهي عن لبس المحرم الثوب الذي مسه، قالوا إذا كان هناك ثوب أبيض وصبغ بالزعفران، والزعفران يستعمل لصبغ الثياب والتجميل، أو بالورس، قالوا لا يجوز لبسه. إذا كان في الوقت المتأخر أو في ذاك الوقت دبغ الثوب وصبغ بهذا النوع على أساس أن الصبغ ثبت وأصبح بحيث لو غسل لا يخرج من الصبغ الموجود شيء. إذا قالوا الثوب الذي مسه الورس أو الزعفران ينقسم إلى قسمين، صبغ وعلى الصبغ لبس، بحيث أنه لو عرق فيه لم طبع في جسمه، ولو سقط عليه ماء لخرج اللون مع الماء، فهذا ممنوع. أما إذا ثبت الصبغ ولم يبق إلا اللون فقط، بحيث لو عرق لا يظهر، لو غسل لا ينفع بماء الغسيل منه شيء، قالوا لا بأس. ولكن في العموم في غير الإحرام لا يجوز للرجل أن يلبس الثوب المصبوغ بعصفر أو زعفران، هذا للنساء وليس للرجال. فعلى كلتا الحالتين منع من لبس الملون، ولكن في الوقت الحاضر لو وجدنا البشاكير هذه اللي يقولون عنها محمرة ولا مخضرة ولا مسطرة والصبغ ثابت لا يخرج على الجسم، وهل الممنوع من أجل الرائحة أو الممنوع من أجل اللون فيمنع بأي حالة من الحالات؟ قالوا إن الأصل في ذلك المنع والرائحة وليس اللون، فإذا كان لونا ثابتا لا رائحة فيه بأن غسل قبل ذلك وبقي اللون كالخضاب مثلا الحنة فلا مانع في ذلك. وبعض قال منع الرجل من الثياب المعصفر أو فيه غوز عام في الإحرام وغيره، إذا يكون للون مطلقا أعم من كونه فيه رائحة أو ليس فيه رائحة. هذا ما يتعلق بلباس الرجل في الإحرام في الجملة. بقي ما تجتنبه المرأة. المرأة تلبس كل شيء حتى حليها، وليس محظورا عليها لون عن لون ولا نوع لباس عن لباس، ما دام اللباس تصح فيه الصلاة، أي ساترا سابغا، إلا النقاب والبرقع والقفازين. واللقاب والبرقع نوعان من اللباس خاصان بوجه المرأة. وبعض البلاد تختلف في شكله، وهو شريط من القماش بعرض الوجه يتدلى من الرأس إلى الصدر، ومثقوب منقوب أمام العينين في كل جهة النقب بحجم العين ترى المرأة من خلاله. والبرقع يكون النطاق أوسع، وقد يكون على مجرى الأنف نوع من الذهب كالقصبة، نوع من الحية، وكذلك يرشح بأنصاف الجنيهات أو أرباعها على أطرافه من الذهب زيادة ومبالغة في حجة المرأة. هذا الممنوع منه المرأة. وكذلك القفاز، وهو جورب اليد كما يسميه الناس، ممنوعة من لبسهما. وكونها لا تلبس النقاب ولا تلبس البرقع معناها تكشف وجهها. قالوا نعم، لأن وجه المرأة في الإحرام كرأس الرجل، هو يكشف رأسه وهي تكشف وجهها. ولكن عند مذيب الأجانب، أما في حضرة الأجانب فتغطي بخمارها، لا ببرقع ولا حطاب، تسدل خمار رأسها غطاء رأسها على وجهها فتغطي، كما جاء في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: كنا نكشف الوجه فإذا لفينا الركبان سدلنا على وجوهنا. وهكذا أيها الإخوة ينتهي بحث ماذا يجتنبه المحرم من اللباس ومحظوراته، وبالله تعالى التوفيق.
وعن عائشة قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. متفق عليه.
يسوق المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه ولإحلاله قبل أن يطوف بالبيت. موضوع هذا الحديث تطيب المحرم، وألفاظه كنت، يقول بعض العلماء كنت تدل على التكرار، ويقول البعض في هذا الحديث ليس فيها دلالة على التكرار لأنه أحرم للحج مرة واحدة. ولكن إن كان أحرم للحج مرة واحدة فقد أحرم للعمرة ثلاث مرات، أي منفردات: عمرة الحديبية، وعمرة القضية، وعمرة الجهرانة، والرابعة من عمراته كانت قرانا مع الحج. فلا مانع أن تكون عائشة رضي الله تعالى عنها كانت، ويتكرر منها هذا الفعل. أما أحكام الحديث فقولها: أطيب رسول الله لإحرامه، أي إذا أراد أن يحرم طيبته، أي توقع الطيب قبل أن يحرم. وهنا البحث عند العلماء: هل للمحرم أن يتطيب؟ أجمعوا على أنه لا يتطيب ابتداء، أي إذا أحرم وقال لبيك اللهم حجا أو عمرة حرم عليه أن يمس الطيب. ولكن إذا تطيب قبل أن يحرم، تطيب لإحرام، قالوا إن كان هذا الطيب ستبقى له رائحة فممنوع، كما هو مروي عن عمر وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. والجمهور على انه اذا تطيب قبل الاحرام وبقي اثر الطيب بعد الاحرام فلا مانع في ذلك. ولهذا يقولون الاحرام مانع ابتداء لا مانع دوام، كما سيأتي في النكاح. المحرم لا يتزوج ولا يزوج، فهو مانع ابتداء للتزويج ولكن ليس مانع دوام، لأن المتزوج يحرم وتبقى الزوجية على ما هي عليه. فهو مانع ابتداء يمنع ابتداء المحرم من أن يتزوج من جديد، ويمنع المحرم أن يتطيب من جديد، ولكن لا يمنع دوام الطيب الذي وقع قبله ولا دوام النكاح الذي وقع قبله. ومن هنا استدلوا أيضا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها ببعض رواياتها: وإني كنت أرى وبيصا. والوبيص البريق واللمعان، المسك في مفرخه صلى الله عليه وسلم. والمفرق هو موضع فرق شعر الرأس، وكان صلى الله عليه وسلم له شعر جمة تصل إلى منكبيه، وكان يفرقه قسمين، قسم إلى اليمين وقسم إلى اليسار، ويظهر فروة الرأس. فتقول أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها: كنت أطيب ثم بعد الإحرام كنت أرى وبيص المسك في مفرق رسول الله. إذن هنا دوام الطيب. والذين قالوا إن المحرم لا يتطيب بطيب يدوم قالوا: صحيح إنها طيبته لإحرامه، ولكن جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه خرج من المدينة وقد أحر، أي لبس وتجرد وتطيب ولبد رأسه، فأتى إلى ذي الحليفة وبات هناك. وفي تلك الليلة التي بات فيها طاف على نسائه الذين معه واغتسل عند كل واحدة. فإذا كان الأمر كذلك يكون هذا الاغتسال المتكرر أزال وأذهب الطيب الذي طيبته إياه بالمدينة، ثم أصبح فاغتسل وأحرم. فقالوا إن هذا الطيب الذي أثبتته عائشة أذهبه الاغتسال في الليل. وجاب الآخرون عن ذلك قولها: عن ذلك وكنت أرى وبيص المسك في مفرقه. أين كانت ترى هذا الوبيص؟ حينما كان في الطريق وبعد أن غادر ذا الحليفة ومضى بإحرامه. وعلى هذا يأتي نوع من التوسعة أو نوع من التفريع: وهل الطيب للمحرم يصح في ثوبه إزار ورداء ولا في بدنه، في شعره، في رأسه، تحت إبطه، في يديه؟ فقال المالكية: يكون الطيب في البدن وليس في الثوب. وجاءوا بتفريعات الفقهية التي تذهب إلى الدقة بمكانه، وقالوا إن الطيب في البدن ثابت مكانا، ولكن في الثوب، الثوب قد يطرحه عنه. إذا كان الطيب في الرداء فقد يطرح الرداء عنه ثم يرجع فيلبس الرداء، والطيب في الرداء فيكون لبسه الرداء وفيه الطيب بمثابة ابتداء الطيب من جديد، لأنه أخذ الطيب الموجود في الرداء حينما أخذه للمرة الثانية. وهذه كما يقال من الدقائق التي الله أعلم بحقيقتها. وعمر رضي الله تعالى عنه صح عنه أنه شم ريح طيب من رجل، سواء من معاوية أو غيره. قال من طيبتك هذا؟ قال أم حبيبة يا أمير المؤمنين، قال عزمت عليك لتذهبن فلتغسلن عنك هذا الطين. وجاء عن ابن عمر يقول لأن أتلطخ بالقار خير من أن وأنا محرم أهون علي من أن أتلطخ بالطيب. فإذا كان الأمر كذلك فإننا نجد هذا الحديث الصحيح من أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، تجرد في بيته وتطيب في بيته، فآل بيته أعلم الناس بطبيعة إحرامه وما أخذ من طيب وغيره. ولقد جاء عنها في بعض الروايات بأن تقول طيبت رسول الله لا كطيبكم هذا، وبعضهم يقول لا كطيبكم هذا يعني يزول بسرعة، بعض يقول لا إنما قالت ذلك لتبين بأن طيبكم لا يصل إلى هذا الطيب، كأنها صرحت في بعض الروايات بأحسن طيب المسك. وعلى هذا الجمهور على أن المحرم قبل أن يهل له أن يتطيب ويكون الطيب في بدنه. وإذا جئنا إلى ما ذكره صلى الله عليه وسلم فإني أحرمت قلبت هدي ولبت شعري. تلبيد الشعر هو إمساكه بما يكون من أنواع الدهون أو أنواع الطيب لئلا يتشعث، لأن المدة من المدينة إلى عرفات إلى أن ينزلوا إلى منى طويلة، كما جاء عن ابن عباس قدموا لصبح رابعة وخرجوا أخذ 9 أيام في الطريق، وهناك 4 في مكة قبل عرفات و2 بعد عرفات، يعني 15 يوم. فهذه المدة إذا ترك الشعر بذاته فإنه يتخلله الهواء ويسري عليه التراب ويعلق به ما كان في الجو. فإذا كان ملبدا سلم من هذا كله. بما يلبد؟ قال يلبد بالطيب، طيب المسك ونحوه، أو كما قالت رضي الله تعالى عنها بطيب ليس كطيبكم هذا. وعلى هذا الجمهور أن المحرم يحق له أن يتطيب قبل أن يحرم. بقي النصف الثاني من الحديث ولحله قبل أن يطوف بالبيت. الجمهور على أن الإحلال من الإحرام نوعان أو قسمان، الحل الأصغر والحل الأكبر. فالحل الأصغر يحل للمحرم كل شيء إلا النساء، وبعض يلحق بها والطيب، وهو أن يفعل 2 من 3: رمي الجمرة وإيش وحلق الرأس والطواف بالبيت. هذه 3، إن فعل 2 منها أيا كانت حل له كل شيء، يعني يلبس الثياب وأشلك الممنوع بعد هذا، تقليم الأظفار، يحتاج إلى حلق شعر، كل هذا الذي كان ممنوعا منه فإنه يحل له إلا النساء. فإذا فعل 3 حل له كل شيء. فبعضهم يقول إذا فعل 2 من 3 حل له كل شيء إلا النساء، والبعض يقول والطيب. وهم يتفقون على أن الطيب ليس ممنوعا على المحرم لذاته، لأن الطيب من حيث هو يعني طيب ومحبب، والله طيب لا يخلو إلا ما كان طيبا، لكن يقولون الطيب من الترفيه، والمحرم يجب أن يتجنب المرفهات وأن يكون متقشفا وأن إلى آخره. والآخرون قالوا لا، الطيب يثير عند الإنسان الغريزة، وبعض يقول إن عروق داخل الأنف لها صلة بالإثارة، فمنع من الطيب لئلا يكون ذلك مدعاة لإثارته وهو محرم. فإذا كان الطيب ممنوعا لا لذاته وإنما لأمر آخر سدا للذريعة، فبعضهم قال هذا من خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم يتطيب قبل أن يطوف بالبيت ويبقى النكاح الوقت محرما عليه، ويستشفون من حديث أيكم أملك لإربه، أي أن الطيب لا يثير رسول الله ولا يتسلط عليه ولا يتأثر به من تلك الناحية بخلاف غيره. والآخرون يقولون ليست هناك خصوصية إلا بالنص، ما جاء نص عن ذلك، لم تقله عائشة ولم يقله صلى الله عليه وسلم. إذن من عمل بهذا الحديث في هذين الموضعين عند إرادة الإحرام قبل أن يحرم ويبقى أثر الطيب دواما، يدوم أثر الطيب معه حالة إحرامه، وعند ما يريد أن يتحلل قبل أن يطوف بالبيت. وعلى هذا من عمل بالحديث في طرفيه فلا مانع لما جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، والمحظور أن يستأنف طيبا بعد أن يحرم. يأتي هنا للعلماء، إذا مر الإنسان برياحين الريحان والفل والورد وشم ريحته من البستان أو من يد شخص آخر، هل في ذلك على المحرم من شيء؟ قالوا لا، له أن يشم الرياحين لكن لا يعمد إليها. وإذا جاء الإنسان إلى الكعبة وإلى الحجر والناس يتقربون وينثرون الطيب العود والمسك والورد على الحجر الأسود وعلى كسوة الكعبة، فجاء إنسان يستلم الحجر فإذا به يمسح يديه فإذا كلها متحنية بالعود وبالورد، هل هذا محظور عليه؟ لا، إنما يمسحه عنه في كسوة الكعبة أو في الحجر أو في غير ذلك، ولا مانع أن يشمه من نفس الحجر، فهذا لم يكن تطيبا، ولكن الطيب موجود أمامه ولا بد له أن يمس الحجر، فلا مانع إذا كان الحجر مطيبا وقبل الحجر وفيه الطيب. والله تعالى.